قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما علاقة هذا بالدولة؟ الدولة عندما كانت تجمع الزكاة كانت تجمع بالعام الهجري، وإسم الميلادي. إنما الآن الدولة لا تجمع الزكاة ولا تحسب الزكاة. بعض الدول عندها يعني شيء من جمع الزكاة، يعني مثلا صندوق زكاة، أو دولة تأخذ جزءا من الأموال للزكاة، تزكي جزء من الأموال وتترك باقي لصاحب المال. إنما الأعوام التي تحسب العام الميلادي، الشخص هو عن ماله الخاص يحسب العام الهجري. هذا بالنسبة له سهل، يعني كما قلنا في رمضان وهو يفضل في رمضان، لأن رمضان أن في لك الفريضة والفريضة بسبعين فريضة، يعني
شهر عظيم.
نعم، يعني شهر شهر فرج عظيم. فهو إذا يحسب ماله. إنما إذا كان مثلا عنده أسهم في شركة،
والشركة تعمل بالميلادي،
والشركة تعمل بالميلادي،
تمام،
يبقى الأسهم زكاتها بالميلادي، لا يستطيع هو أن يحسبها بالهجري. بحث هذا الموضوع فعلا وانتهينا إلى أنه يأخذ في هذه الحالة بالعام الميلادي، لكن زيادة العام الميلادي على الهجري يخرج من الزكاة ما يعادل هذه الزيادة. يعني الزكاة 2.5%، يبقى هنا أكثر من 2.5.
يعني تختلف من الهجرة، تختلف من ديل ديل،
يعني اثنين تكون مثلا مثلا يزكي يخرج 2.57%، أكثر
يعني
من نصف،
مش كبيرة أوي يعني،
أكثر من نصف.
تمام.
وزكاة سنة كبيرة سيكون أكثر في زيادة يوم.
تمام.
هو أنا يحسب زكاة 11 يوما أو 12 يوما.
نعم.
ويضيفها للزكاة.
تمام.
لأنه لا يستطيع أن يغير.
نعم. تمام. تمام. جزاك الله خير دكتور.
نعم.
دكتور كده انتهينا تقريبا من الحو. إذا المبادئ العمل الزكاة: الملك التام، النماء، النصاب، السلام من الدين، الفضل عن الحوائج الأصلية، وآخر مبدأ هو الحو. عايزين في عجالة يا شيخنا الكريم نلخص المبادئ العامة للزكاة.
يعني هو كما قلنا هذه المبادئ لا أهمية كبيرة. فالملك التام الملك لله سبحانه وتعالى، وأتوم من مال الله الذي أتاكم. الملك التام يعني بمعنى أن الإنسان يستطيع أن ينتفع وأن يتصرف في المال. فالملك يعني المنفعة والتصرف.
المنفعة والتصرف.
منفعة والتصرف.
نعم.
ولذلك تكون هذه المنفعة وهذا التصرف كما يريد ربنا سبحانه وتعالى. صاحب المال. تبع نظرة الاستخلاف، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا المراد بالملك التام.
نعم.
إذا كان لا يدخل في ملكه أو عنده لكن غير ممكن منه، غير ممكن من التصرف فيه، إذا لا زكاة.
نعم.
ده بالنسبة للملك التام. إنما لأن قلنا هناك أموال نامية بطبعها، وذهب الفضة ونقود ورقية، هذه تزكى وإن لم تنمى. وإن لم تنمى. إنما عروض التجارة، هذه العروض هي التي تزكى لأنها معدة للنماء، وغير معدة للنماء لا يزكى. يعني مثلا التاجر، المحل التجاري والأشياء الموجودة في المحل التجاري والأدوات التي يستخدمها، كل هذه ليس عليها زكاة.
نعم.
ما يسمى بالأصول الثابتة ليس عليها زكاة.
تمام.
وإنما الزكاة على ما يعدل التجارة.
نعم.
ما يعدل التجارة هو الذي يزكى.
تمام.
هذا لأنه مال معدل.
معدل النماء. نعم.
معدل النماء.
تمام.
بالنسبة للفضل عن الحوائج الأصلية، لأن المسلم حوائجه أولا، وإذا فاض زاد على هذه الحوائج يزكى.
نعم.
إذا لم يفض عن هذه الحوائج لا يزكى.
تمام.
يعني المسلم لو فرضنا المسلم عنده مال يبلغ النصاب، لكنه محتاج إليه أو إلى جزء منه في معيشته وحياته وأولاده وكذا، بحيث أن المال لا بعد الحوائج الأصلية لا يصل إلى النصاب، إذا ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. فإذا هنا الفضل على الحوائج الأصلية. ثم السلامة من الدين، يعني إذا كان معه ما يبلغ النصاب لكن عليه دين سيؤديه أولا، متى أدى الدين المال لا يصل إلى النصاب، إذا ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. الحول شرحنا الحول الآن. فإذا هنا هذه الأشياء بد أن نراعيها. هناك أيضا شيئان لم نشر إليهما بعد.
لا ثنى في الزكاة شان كريم.
لا ثنى في الصدقة.
في الصدقة.
ما معنى لا ثنى في الصدقة؟ يعني شخص مثلا يتاجر في الثروة الحيوانية. تاجر ماشي. طيب تاجر ماشية عندنا زكاة الماشية وزكاة عروض التجارة.
تمام.
فهو تاجر، فإذا زكى زكاة عروض التجارة لا يزكي ماشية.
لا يزكي ماشية.
زكى زكاة الماشية لا يزكي عروض التجارة.
يعني واحدة فقط من الاثنين. زكي فيه.
لا يخرج الزكاة مرتين في العام. يعني ثنى في الصدقة. تعني أنه لا يزكى المال بسببين مختلفين. ولا يزكى مرتين في العام. هذا معنى لسنة في الصدقة. إذن ما دام زكى بصفة معينة لا يزكي بالصفة الأخرى.
تمام.
مثلا عنده أسهم والشركة زكت الأسهم.
تمام.
لا يزكيها هو.
تمام. يزكي مرة أخرى.
لأن هنا الشركة زكت. أخرج زكاة عن الأسهم.
تمام.
فما دامت الشركة أخرجت زكاة عن الأسهم إذا ليس عليه أن يخرج زكاة مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا ثنى في الصدقة.
لا
ثنى في الصدقة. المبدأ الثاني هو مبدأ عام في الإسلام. مبدأ التقادم. نحن نجد مثلا شخص يحكم عليه بالحبس. وإذا لم ينفذ هذا الحكم واستطاع الشخص أنه
يهرب
أو يهرب يختفي، بعد كذا سنة لو إذا وجد هذا الشخص
يسقط الحكم عليه.
يسقط. يعني قبل أن يقبض عليه هو مجرم. وعندما بلغ السنة أصبح بريئا.
صح.
الإسلام لا يعرف هذا. هذا عبث. مثل هذا عبث. شخص محكوم عليه لابد أن ينفذ حقوق والالتزامات لا تسقط بالتقادم. فإذا الزكاة لا تسقط بالتقادم.
بمعنى
الشخص عليه زكاة في ماله، وجبت زكاة في ماله، ثم لم ينتمي إليها أو لم يكن يعرف هذه، وبعد مدة عرف إن كان عليه زكاة فطرة، زكاة مال في وقت معين عليه أن يؤديها. فنأتي هنا نقول ده هذا منذ مدة وسقطت، خلاص الزكاة سقطت. لا تسقط. الحقوق والالتزامات في الإسلام لا تسقط بالتقادم. لا تسقط بالتقادم. ولكن قد نجد بعض الناس يقول وقرأنا في مثلا في المجلة العدلية يعني في فقه الحنفي التي كانت مطبوقة في أيام الدولة العثمانية. لأن أيام الدولة العثمانية كان مطبق حكم الإسلامي. للأسف سمونها الآن تخلف عصر النهضة. يعني يبين عصر النهضة يبدأ من احتلال فرنسا للعالم الإسلامي. عصر النهضة. وإنما ما قبل هذا
عصر التخلف.
سبحان الله.
والعكس.
يعني شيء عجيب. يعني في مثلا لا ينظر في قضية معينة بعد 15 سنة. لا ينظر في القضية. طيب إذن يعني الحق صادق بالتقادم؟ لا، ليس معنى هذا. لأن خلال هذه الفترة أين كان صاحب الحق؟ لماذا لم يطالب بحقه؟ لماذا لم يرفع القضية إلا بعد
15 سنة أو غيره؟
لماذا؟ هل هناك سبب؟ إذا كان هناك سبب ينظر. يعني كان في سبب فعلا هو الذي منعه،
سبب مقنع فعلا،
نعم، يبقى في هذه الحالة ترفع القضية.
نعم.
إنما إذا لم يكن هناك سبب فلماذا تأجل هذه المدة؟
صح.
وأين الشهود وأين كذا وأين؟ يعني القانون هنا ينظر إلى أن هذه مدة كبيرة، ما كان لصاحب الحق أن لا يلجأ إلى القضاء وأن يترك هذا في هذه المدة. لكن الحق حتى لو سقط التقدم هنا بمعنى أنه لا يرفع القضية، إنما ما دام ثبت في ذمته فإن لم يدفع هذا في الدنيا فسيتصرف
في الآخرة.
في الآخرة.
نعم.
ولذلك ننبه هنا بهذه النقطة، الذين يتحاكمون إلى قوانين وضعية، معظم الإسلامية قوانين وضعية،
معظم الدول العربية كلها.
نعم. إذا حكم لشخص بحق له قانونا وليس من حقه شرعا وأخذه سيحاسب عليه يوم القيامة. يعني مثلا لو قانونا حسب عليه فوائد ربوية ودفع فوائد ربوية، اضطر دفع فوائد ربوية، المسلم الآخر أخذ هذه الفوائد الربوية،
اثنين
هو إذا حكم عليه لا يأثم.
نعم. إذا حكم القانون حكم عليه،
حكم المحكمة، حكمت.
تمام.
إذن لابد أن ينفذ هذا وإلا يسجن.
تمام.
يدفع،
يعني غير آثم في هذا النقطة،
لا يرتفع الاسم لأنه مجبر.
نعم.
هو ليس راضيا، مجبر.
صح.
الآخر الذي أخذ،
نعم،
هذا
هو الذي عليه،
هو الذي يأثم.
نوع عنده خيار، ممكن يأخذ أو ما يأخذش.
نعم. وسيحاسب عليه.
نعم.
وسيحاسب عليه يوم القيامة.
نعم. تمام. جزاك الله خيرا. بالنسبة لشيخ ده التقادم، في أخ بعتنا السؤال عن طريق موقع الكلاني، قال أنا والدي توفى من 3-4 سنين وما أخرجش زكاة مال، فكيف يحسب هذه الزكاة؟
الوفاة لا تسقط الزكاة.
نعم.
يعني الزكاة لا تسقط بالموت.
نعم. إذن الورثة يطلعوا الزكاة بعد الوفاة الوالد على طول.
نعم. الزكاة زكاة تخرج قبل التركة، توزيع التركة.
تمام.
الدين،
الدين والزكاة،
الدين الوصية من باب أولى الزكاة الواجبة.
نعم.
أصل الزكاة الواجبة أنها لا تتأخر.
نعم.
فإذا تحسب الزكاة وتخرج عن هذه السنوات الماضية.
نعم.
كيف تحسب؟ هنا ينظرون المال الموجود عندهم، تركة التي وزعت، ما مقدار هذه التركة؟
نعم.
والأموال التي وزعت.
تمام.
ثم يحسبون الزكاة تبعا لهذه التركة، وإذا كان 4 سنوات إذن يحسبونها في 4 سنوات، أي بدل من 2.5% يكون 10%.
تمام. على 4 سنين.
على 4 سنين.
تمام.
يعني إذن هنا يستطيع أن يعرف. إذا لم يعرف بدقة، إذا لم يعرف بدقة،
نعم،
أيضا لا تسقط الزكاة. وأضرب لك مثلا في الزكاة، إذا كانت لا تعرف بدقة،
نعم،
ماذا يحدث؟ زكاة التمر.
تمام.
زكاة التمر كيف تحسب؟
كنا
النخيل عليه رطب وليس طبرا.
تمام.
رطب وأحمر وأصفر.
مختلف.
نعم. فالذي المصدق الذي يذهب ليأخذ الزكاة وجد هذا، ماذا سيفعل؟
كنا تكلمنا بموضوع الخرص.
الخرص.
تمام.
فهنا ينظر إلى، يعني أهل خبرة ينظرون إلى ما على النخيل ويقول هذا إذا عندما يجف ويصبح طمرا يكون كذا مقداره، كذا
تقريبا، يعني
بكذا تقريبا. بالتقريب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن نترك بعد هذا التقريب نترك الثلث الربع لأصحاب
التمر
النخيل، والباقي إذا يحسب زكاة ويكون هذا في ذمته إلى أن
إذا جمع الثمار،
جمع الثمار وفي الرطب، وبعد هذا أصبح تمرا يخرج من التمر بالمقدار الذي فرض عليه.
نعم.
فكذلك هنا يكون بالتقريب.
تمام. جزاك الله خيرا كريم. شيخنا في طبعا أسئلة وردت لنا من خلال جروبنا على الفيسبوك أو من خلال موقعنا الكلاني. طبعا أعزائي المشاهدين طبعا عايزين نحن نجاوب على أسئلتهم عشان ما يزعلوش مننا. اسمه الأستاذ محمد الفقي: أنا أطلب قرض من البنك لكن ليس مالا ولكن سيارة بالأجل، ويحسب لي 11% فوائد، هل هذا حرام أم لا؟
هذا فيه خلط بين البيع والقرض. البنك الإسلامي لا يعطي قرضا، لا ليس من مضيفته أن يقرض، وإنما هو أشبه بشركة استثمارية.
نعم، ده بالنسبة للبنك الإسلامي.
نعم، يستثمر. فإذا هنا هو إذا أراد قرضا لا يذهب للبنك الإسلامي، البنك الربوية تقرض بفائدة ربوية. ذهب إلى البنك الإسلامي يريد قرضا لشراء سيارة، أيضا البنك الإسلامي لا يعطيه. إذا ماذا يفعل؟ البنك الإسلامي يشتري السيارة أولا ويملكها وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآخر. مثلا اشتراها نقدا بمئة ألف، باعها بالتقسيط بمئة وعشرين ألفا، هذا جائز والمجمع أقر هذا.
ما دام يملكها.
نعم، يملكها أولا.
أولا.
لأن هنا قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الأداء قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فإذا بهذه الشروط يكون البيع صحيحا.
تمام.
وهذا بيع وليس قرضا.
نعم، جزاك الله شيخنا الكريم. طب فيها نقطة شيخنا، هل الحيازة ان انا مثلا البنك يكون مسجل العربية في المرور باسمه، ولازم يشتري العربية ويخليها عنده بعد كده يبيعها؟ يعني في بعض الناس بتحط المرور عندهم، يعني بيسجل في المرور فقط ولكن لا يشتريها من معرض السيارات. يعني
هو الشراء الحيازة عندنا الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية.
نعم،
الحيازة الفعلية بأن يأخذ ما اشتراه وينقله عنده. يعني فرضنا أن البنك عنده مخازن واشترى شيء ووضعه في مخازنه، إذن هنا حيازة فعلية. حيازة فعلية. اشترى سيارة وتم الشراء، بائع عرف أن هذه السيارة أصبحت ملك بنك كذا الإسلامي، لا يستطيع أن يبيعها لغيره لأن بيعت خلاص.
تمام.
لكن هذه السيارة لا تزال موجودة في المعرض، في معرض الذي اشتريت منه.
تمام.
هذه حيازة حكمية. ولذلك هذا المعرض لو احترق، السيارة احترقت، المصرف الإسلامي هو الذي يتحمل.
هو يتحمل.
نعم. بعد هذا البنك الإسلامي يبيع لطالب الشراء. لطالب الشراء انتقلت الملكية لطالب الشراء، قاعدة ملكه. طيب بالنسبة لإدارة المرور، تسجيل في إدارة المرور، هذا شيء مستحدث، لكن إدارة المرور يمكن أن يكون فيه يعني إجراءات وتكاليف.
تمام.
ولذلك هيئات الرقابة الشرعية لم تلزم البنوك الإسلامية بأن تسجل في إدارة المرور أولا قبل أن تبيع.
تمام.
وإنما سمحت بعد الشراء، يعني بعد أن يشتري المصرف الإسلامي وبعد أن يبيع للعميل،
ثم يسجل في المرور،
يتم التسجيل في المرور، الشركة الأصلية تسجل في المرور للمشتري النهائي.
تمام.
أجاز هذا أولا للإجراءات والتكاليف.
تمام.
يعني اختصار الإجراءات وتوفير النفقات.
تمام، جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الكريم الأخت بوسي: حكم تبديل الذهب القديم بذهب جديد ودفع الفرق. طيب يا شيخنا معذرة أن نجاوب الأخت بوسي إن شاء الله بعد الاتصال إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم. اتفضلي يا اختي، مين معايا؟
انا الشيخ موجود؟
موجود، تفضلي. مين معايا حضرتك؟
السلام عليكم. أم أحمد، محمد بن تون.
أهلا أم محمد.
أريد أن أحكي الوضعية إلى الشيخ.
تفضلي يا بنتي، تفضلي.
أختي متزوجة من رجل يا شيخ لا يصلي ويشرب الخمر يوميا ويدخن السجائر ويسب الدين ويسب الله ويسمها بجميع أنواع
الشتائم
ويشتم أهلها والأطفال يسمعون ذلك، وحتى الجماع يحرمها منه أحيانا، يقول لها أحيانا أجامع بهيمة عوضا عنك خير. فهي تسأل هل تعيش معه أم تنفصل، مع العلم أن لها ثلاثة أطفال.
نعم، جزاك الله خير محمد. احنا طبعا برنامجنا متخصص في المعاملات المالية المعاصرة، يعني اي سؤال في المعاملات المالية هنجاوب عليه ان شاء الله في الحلقة، لكن السؤال ده ان شاء الله هنخليه لاي برنامج فتاوى ان شاء الله في برامج القناة مع الشيخ شعبان درويش او اي احد من مشايخنا في البرامج الاخرى ان شاء الله. شيخنا نجاوب على الأخت بوسي، كان سألت تقول ما حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد ودفع الفرق.
الحديث الشريف الذهب بالذهب مثل بمثل سواء سواء إذن بيد، وأيضا فضة بالفضة، حديث الأصناف الستة،
تمر بالتمر وملح ملح.
نعم، الذهب والذهب والفضة والفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير إلى آخره.
نعم.
فإذا معناه أن التبادل لابد أن يكون بنفس الوزن.
تمام.
نضرب هنا مثلا بما يعرف بحديث تمر خيبر.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت خيبر، خبر فتحت في بلاد العام السابع الهجري، جاءه تمر النوع جيد، فقال صلى الله عليه وسلم هذا ليس من تمرنا، يعني هذا التمر ليس من تمرنا، أكل تمر خيبر هكذا؟ سأل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ قالوا لا يا رسول الله، إن نبتاع نشتري نبتاع الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة.
نعم.
يعني مثلا حسب العرض والطلب.
تمام.
ندفع صاعين وناخذ صاع واحد.
نعم. بالتمر الجاي، يعني بالتمر القديم.
أو ثلاثة وناخذ اثنين.
نعم.
حسب السوق. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل. إنه عين الربا.
نعم.
طيب كيف يكون عين الربا؟ ولا يمكن صاحب التمر الجيد
أن يبدله تمرا.
يعطي تمرا جيدا وأخذ رديئا بنفس الكيل أو الناس. قال صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة، الجمعة يعني النوع ليس جيدا. قال بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع اشتري بالدراهم جنيبة، الجنيبة نوع جيد.
يعني الأول يبيع
ما يستغنى عنه ويشتري ما يحتاج إليه.
نعم.
إنما تبادل هكذا لابد أن يكون نفس الكيل أو نفس الوزن.
تمام.
فإذا هنا ذهب قديم بذهب جديد مع الفرق، الفرق ربا.
ربا.
أرجو أن تتنبه ابنتنا هنا لأن الأمر خطير، ربا. ذهب بذهب لأن هذا قديم وهذا جديد وفي فرق كذا، الفرق هذا ربا. إذا ماذا تفعل؟ تبيع الذهب القديم.
ثم تشتري آخر جديد.
ثم تشتري ما شاءت من الذهب الجديد.
تمام.
سواء كان من الشخص نفسه، تاجر نفسي أو تاجر آخر.
نعم.
وإذا لابد أن تبيع ما تستغني عنه وتشتري ما تحتاج إليه، ولا يجوز التبادل إلا بالتساوي في الوزن والقبض في المجلس.
تمام. أما إذا اختلفت الأصناف يا شيخ، يعني ذهب بفضة
نفس نص الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
تمام.
يعني ذهب بفضة أو فضة بذهب، أو الآن ذهب بنقود ورقية، ذهب بنقود ورقية لا يشترط التساوي وإنما يشترط القبض في المجلس. ولذلك الشراء مثلا الشبكة نشتريها وندفع مبلغ كبير، ولكن باقي كذا جنيه لا مانع ننتظر مثلا كذا جنيه نأخذه لأن هذا العميل معروف للتاجر ويثق فيه.
نعم.
هذا لا يجوز.
غير جائز شيخنا يعني.
نعم. لابد أن نبيع الذهب. الذهب والفضة والنقود الورقية ناحية القرم مجمع. الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري.
نعم.
وأي تأجيل من الربا المحرم.
تمام.
أي تأجيل من الربا المحرم.
هذه النقطة يقع فيها بعض الكثير جدا.
لابد أن يعرفوا هذا. وتجار الذهب يجب أن يعرفوا هذا أن عليهم أن يراعوا أولا التساوي. إذا كان ذهب قديم ذهب جديد لا يقبلون وإنما يشترون القديم ويبيعون جديدا. هذه ناحية. شراء الذهب أو الفضة بنقود ورقية بالطبع ليس في التساوي لأن هذا نقود ورقية لا توزن.
تمام.
ولكن لابد من القبض في المجلس.
تمام.
يعني إذا كم ثمن كذا يدفع المبلغ بالكامل.
تمام.
في مبلغ ناقص ينتظر. لا يبيع.
لا جزاك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام. مين يخت معايا؟
أم عبد الرحمن من قطر.
قطر أهلا بحضرتك فندم. تفضلي.
أهلا بحضرتك. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي يا أختي تفضلي.
شكرا حضرتك. لو سمحت حضرت الشيخ أنا زوجي كان خد قرض من بنك واشترى بي أرض وهو سدد ربع قرض وحاليا هو الحمد لله سدد القرض كله خلاص يعني صرفنا وسددنا القرض كله. فهل حاليا الأرض اللي عندنا احنا استصلحناها يعني فهل حاليا ايه نظامها هي دلوقتي من القرض هل انها نتخلص منها او ممكن احنا نعمل ايه علشان خاطر نتخلص من الربا اللي كان في بداية يعني القرض كده.
تمام. في اي سؤال تاني يا اختي كريمة؟
بس عايز اعرف بس الله يرضى عليك يعني تجاوبنا عليه بسرعة.
حاضر ان شاء الله.
هل ان الارض دي دلوقتي يعني عادي ممكن نسيبها لينا ولا ان احنا نتخلص منها عشان هي اشتريناها بقرض ربوي احنا سددنا القرض خلاص.
حاضر حاضر يا اختي حاضر سنجيبك ان شاء الله. شيخنا الكريم نجاوب الاخت ام عبد الرحمن. زوجها اخذ قرض من البنك واشترى به قطعه ارض ثم سدد القرض فماذا يفعل الان في الارض هذه الان يعني؟
هو ما قام به يعني لا شك ان السؤال يدركون الخطا.
نعم.
انه وقع في خطا كبير ان تعامل الربا من اكبر الكبائر بل من السبع الموبقات.
نعم.
لكن ما دام تم انتهاء من هذا القرض وفوائده فليس أمامه إلا الاستغفار.
نعم.
يستغفر يكثر من الصدقات من عمل البر لعل الله عز وجل يغفر له ما فات.
نعم.
الأرض أصبحت في ملكه.
نعم.
وإن كان هناك الربا إنما انتهت الأقساط الربوية انتهت في الأرض الآن في ملكه ويمكن الابتاع بها. نعم. ولكن عليه كما قلنا الإكثار من الاستغفار.
نعم.
وعمل البر.
نعم. جزاك الله عشان كريم. شيخنا أيضا في هناك سؤال الأخ أمير رفعت يقول لي صديق يعمل في البنك في مجال القروض الشخصية ما حكم العمل؟
الأصل في البنوك الربوية أن المسلم يتجنب العمل في بنك ربوي.
تمام.
يبحث عن العمل في بنك إسلامي أو وظيفة بعيدة عن البنك. إنما إذا كان يعمل في البنك الربوي إذن في أقسام مختلفة. الأخ السائل يعمل في قسم القروض.
قروض.
يعني في الربا.
واضحة يعني.
في الربا. ولذلك نقول له علي أن يبحث عن قسم آخر إلى أن يجد عملا خارج البنك الربوي.
نعم.
ولا يبقى في هذا المكان.
تمام.
يعني يبحث قروض شخصية وغير شخصية كلها قروض ربوية. هو إذا يبتعد عن هذا.
تمام.
وينتقل لأي قسم آخر إلى أن يجد عملا في غير البنوك.
نعم.
أو في بنك إسلامي وإن كان بأجر أقل.
نعم. جزاك الله شكرا كريم. طيب يا شيخنا يعني حضرتك قلت ينتقل إلى قسم ثاني مش معنى كده أن يعني العمل في البنك الربوي حلال في أقسام غير القروض الربوية ولا؟
احنا قلنا هنا الأصل أن لا يعمل
الأصل أن لا يعمل
في بنك ربوي.
نعم.
لكن أقسام تختلف. في أقسام متصلة بالربا مباشرة مثل هذا القسم.
نعم. قروض.
وفي أقسام بعيدة عن الربا مثل شؤون العاملين العمل في الخزينة يعني أشياء ليس مسؤول عن قرض ربوي، لأن هنا الربا لعن أكل الربا وكلا وكاتبه وشاهدي وقالهم سواء.
نعم.
ففي أقسام لا يكتب ولا يشهد.
تمام.
إذن هو لا ينطبق عليه الحديث.
نعم.
لما في أقسام يكتب ويشهد.
تمام.
ويزاول.
نعم.
مثل
القروض الربا.
نعم.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال لأخت أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوه تفضلي. تفضلي اسمعك.
حضرتك رحت
أنا مستمع سؤال تاني بقى لو عايز سمحت.
كان ليا فلوس في بنك، هو قال لي هو بنك كلاس مصر، وقال لي الناس عامل معامله اسلاميه تبع الشريعه الشرعيه.
ام محمد معذره يا ام محمد، يا ريت ام محمد معذره بس توضحي الصوت لاني مش سامع الصوت كويس، بعد اذنك لو سمحت.
حضرتك انا ليا فلوس في بنك في مصر، قال لي ان هو عامل معامله اسلاميه، بقى بيتعامل معامله اسلاميه. وانا دخلت سالت مدير البنك، فبقول له انا بسالك عن الاصلاح يعني كده، عايز استفسر يعني النظام ايه. قال لي بتسالي عن الحل الفلوس الحل 100%، الكلام ده من كتير. فانا دلوقتي مش عارف، هو قال لي هو بيتعامل معامله اسلاميه في لجنه شرعيه.
نعم.
فانا مش عارفه بقى يعني وضع الفلوس وكلام مدير البنك ده يعني صفته ايه.
اذا هو بنك ريبو في الاصل، لكن فيه قسم المعاملات الاسلاميه.
هو بيتعامل معامله اسلاميه.
والمدير ماذا قال لك يا بنتي؟
مدير البنك قال لي ان لو بتسالي عن الحل بتاع الفلوس فهو مش 100%، الحل مش 100%.
الحل
فحضرتك بقول له ليه يعني؟ فقال لي تساليهم يعني لو انا عايز احول فلوس في دوله اجنبيه يبقى ليهم فلوس في الدوله الاسلاميه، طبعا بيجي منها عدد ربا، فانا ما اعرفش وقت الفلوس ايه بالظبط.
جزاك الله خير أخوكم محمد. أخوكم عبد الله جزاك الله خيرا. أبشرك.
في سؤال آخر؟
لا لا معاك سؤال. نجاوب على الأخت محمد إن شاء الله. في أم عبد الله بيقول في وضع فلوسه في بنك في مصر هنا يتعامل معاملة إسلامية. أنا السؤال مش واضح أول لأن السكن بيقطع معايا أم عبد الله، لكن يا شيخنا يعني عايزين يعني نلخص إيه الموضوع بالظبط. التعامل في بنك ربوية فيها معاملة إسلامية.
يعني معناها فروع إسلامية.
فروع إسلامية في بنك
ربوي. لبنوك ربوية. وأن الفرع الإسلامي له رقابة شرعية.
تمام.
ويتعامل معاملات إسلامية. هذا هو السؤال.
نعم.
نقول هنا بالنسبة للفروع الإسلامية للبنوك الربوية في شروط لابد من توافرها.
نعم.
أولا تكون ميزانية الفرع منفصلة عن ميزانية الأصل.
تمام. يعني الإسلام لوحده والربا لوحده تاني.
الميزانية.
الميزانية نفسها.
الإدارة. إدارة الفرع غير إدارة الأصل،
منفصل عن الأصل البنك التاني.
استثمارات الفرع غير استثمارات الأصل.
نعم.
لأن الأصل لا يستثمر، يقرض فقط. وظيفته للتعاون في الائتمان أو عن طريق الاقتراض والإقراض.
نعم.
يقترض ويقرض. الفرع لا يقرض ولا يقترض، يبقى معناه أنه لابد يقوم باستثمارات فعلية.
نعم. هذا الفرع الإسلامي.
وتكون هذه الاستثمارات معروفة. وكل هيئة رقابة شرعية ملتزمة بحيث فعلا تكون على علم بالواقع العمل للبنوك، ثم تكون هذه الرقابة تراقب الله سبحانه وتعالى في عملها.
نعم.
يعني تعرف أن هذا حلال وهذا حرام، فلا تطعم المسلمين مالا حراما.
نعم.
إذا كان هكذا فلا مانع من بقاء الأموال هنا، ولكن إذا لم يكن كذلك وكان الفرع مجرد واجهة لأخذ أموال المسلمين فهذا لا يجوز.
نعم.
وبالطبع لا نستطيع على الهواء مباشرة أن نقول فرع كذا لا يجوز وفرع كذا يجوز. فأقول لابنتنا هنا أن تتصل بي بالهاتف الأرضي وتأخذه من هنا، تصل
كنترول إن شاء الله
كنترول.
تمام.
ثم تتصل بي لأتحدث معها في هذا الموضوع.
تمام. جزاك الله خير عشان كريم. عشان الأخ خضير يسأل ويقول ما حكم شراء قطعة أرض مرهونة للبنك وصاحبها هو الذي تعامل مع البنك وسدد الدين على البنك، حكم الأرض اللي هشتريها من صاحب الأرض؟ طيب معذرة يا مولانا نجاوب بس بعد الصدى إن شاء الله.
طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مين معي يا أختي؟ تفضلي.
معايا أنا أم محمد من قطر.
أهلا بحضرتك.
أنا اشتريت أرض زراعية بأرض لبوي وبعد استدركت الخطأ اللي احنا ارتكبناه يعني حق نفسنا وكده، فدلوقتي احنا بنقرر ان احنا نسدد القرض. حضرتك معايا؟
معاك، اتفضلي يا أختي.
وبس أنا عندي دلوقتي شقة أصلا بحر مالي، أوكي؟ ودلوقتي قررت ان انا ابيع الشقة وسدد القرض ده، فأنا ايه الحكم ان انا ابيع الأرض ولا ابيع الشقة؟
تمام، في اي سبب كان؟
انا عايز اعرف بقى الحكم، يعني حكم الشرع في وضعي انا دلوقتي.
خلاص خلاص يا محمد، ان شاء الله نجيبك، ان شاء الله يا محمد نجيبك ان شاء الله. طب نجيبك يا محمد عشان اشترت قطعه ارض زراعيه من قرض من البنك، وهي تمتلك، وهي طبعا عرفت ان هي حرام، هل لديها شقه ملكها؟ هل تبيع الشقه وسدد القرض او تبيع الارض وسدد القرض؟ فماذا تفعل؟
نقول ابنتنا محمد عليها أولا أن تخرج من هذا القرض الربوي، والوسيلة الأيسر لها تتبعها. فإذا كان الأيسر لها أن تبيع الأرض وتخرج من القرض فلتفعل. الأيسر أن تبيع شقة وتسدد القرض وتخرج من الربا فلتفعل. ثم الوقوع في هذا الخطأ، لأن الربا من أكبر الكبائر من السبع الموبقات، يستلزم كثرة الاستغفار والقيام بأعمال البر وغير ذلك.
تمام، جزاك الله خير.
وعدم الوقوع في مثل هذا مرة أخرى.
نعم، جزاك الله خير. كان قبل اتصال محمد يا شيخنا الأخ خضير كان بعد سؤال بيقول: ما حكم شراء قطعة أرض مرهونة للبنك؟ علما أنني لا أتعامل مع البنك، ولكن صاحب الأرض هو الذي يسدد البنك، فما حكم شراء هذه القطعة؟
الأرض مرهونة لبنك ربوي.
تمام.
وليس إسلاميا.
نعم.
وهو الذي يتعامل مع البنك.
صاحب الأرض.
صاحب الأرض. والمشتري لا يتعامل مع البنك. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟
كيف؟
لأن الرهن الدين متعلق بالأرض.
تمام.
وليس بالشخص.
يعني الدين متعلق بالأرض نفسها.
الأرض. الأرض مرهونة.
تمام.
فإذا البائع لم يقم بدفع أي أقساط،
ممكن يحجز الأرض.
ممكن البنك يأخذ الأرض ويبيعها.
تمام.
فإذا هنا لا يدخل في مثل هذا، لا يشتري أرضا مرهونة لبنك ربوي.
تمام.
إلا إذا انتهى الرهن وانتهى الدين وأصبح ليس عليها ديون ربوية.
نعم، جزاك الله خير. طبعا شفنا في سؤال أيضا: حكم المسابقات الدين. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
أتعرف حضرتك يا فندم؟ مين معايا؟
محمد إسماعيل من الدوحة من قطر إن شاء الله.
أهلا بحضرتك.
يا مرحبا. يا أهلا وسهلا.
عايز أتكلم بالشيخ بعد إذنك، ممكن أسأل سؤال؟
تفضل. تفضل حبيبي. تفضل الشيخ، أسمعك، تفضل.
الله يكرمك. انا عايز اشتري سياره من مصرف قطر الاسلامي. هل في شك ولا يعني حلال ولا حاجه؟ انا عايز بس دليل يعني الحقيقه. يعني
تحت امرك يا اخ محمد، جزاك الله خيرا. تحت امرك حبيبي. يا اخ محمد ما شاء الله النهارده شيخنا الاتصالات من قطر، يعني ما شاء الله، يعني برنامج ربنا يبارك فيه. ما ربي جزاهم الله خيرا. بس ما شاء الله حضرتك محبوب شهرا في قطر، يعني محبوب في قطر والدول كلها ان شاء الله.
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. شيخنا الاخ محمد يسال يقول: ما حكم شراء سياره من مصرف في قطر الاسلامي؟
يا اخ محمد، الشراء من مصرف قطر الاسلامي الاصل انه حلال، لكن لاحظ الاتي: انظر في العقد الذي سيكتبه المصرف بينك، العقد بينك وبين المصرف.
طيب يا شيخنا نكمل اجابه السؤال لكن بعد اتصال ان شاء الله مع حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتعرف حضرتك فندم مين معايا؟
ابو عبد الرحمن من مصر ان شاء الله.
اهلا عبد الرحمن، اتفضل.
الله يحفظك. بقول لحضرتك،
اتفضل.
انا شغال في شركه ملابس، بنزل حاجات قسط للشحن، ففي معاملات مني في محلات، في محلات مني انا بتعامل معاها بقى لي اكثر من 9 سنين، اللي هي حق البيع معاهم، اللي هي حق ان انا ارجع الحاجه معاهم، وليا حق في كل شيء، اكني مالك المكان بالظبط يعني. فبجيب منهم الحاجه وبطلعها قسط للشركه من عندي. في بعض المعاملات احيانا بينزلوا هم معايا وبجيب الحاجه قدام عينهم، بس ما بنقلش في الملكيه الا بعد ما بدفع المبلغ بالكامل من معايا وانهله ملكيتي، وبعد كده بنقله للي جاي يشتري مني الحاجه نظير اللي باخد زياده نظير القسط اللي انا باخده نظير الاهل يعني. معايا شيخ؟
معاك يا اخي. ايه السؤال؟ ما حكم ذلك يعني؟
دلوقتي عايز اعرف طبيعه العمل دي كان فيها شيء من الربا لا قدر الله ولا لا؟
تمام يا اخو.
ولو فيها شيء من الربا ايه الطريق السليم اللي انا ممكن اقدر اسلكه غير ده يعني؟ في بعض المحلات انا ببقى عم بتعامل معاها بقالي فتره طويله وفي بعض المحلات بتكون جديده عليا.
تمام.
في تجاره ده بالنسبه للملابس، في تجاره ثانيه بالنسبه للتليفون لما بيطلب مني حاجه من الشركه بنزل انا اجيبها من غير ما يبقى معايا اي حد. الصوره دي الامثل ولا الصوره الثانيه الامثل؟
تمام. يعني انت بتشتري الحاجه الاول يا اخ عبد الرحمن بعد تمتلكها الاول بعد كده بتبيعها للمحلات
حضرتك.
اتفقنا. طيب يا شيخنا الكريم، انا الصوره وصلت لحضرتك تقريبا. الاخ محمد من قطر كنا من قطر.
ايوه مصر قطر اسلامي.
معذره يا مولانا، معايا اتصال ثاني.
طيب هات لك اتصالات اولا وبعدين هنا المفروض يقول لك الشخص والمكان على طول.
تمام.
مش انت تساله منين او اسمك ايه.
تمام. اتصال مين معايا يا شيخ محمد؟ السلام عليكم. الصوت بس لو سمحت. الصوت.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت استاذ فضيله الشيخ.
اتفضلي معاك شيخ.
انا زوجي تاجر واخده مبلغ من ماما 20,000. بيلف معايا في التجاره وبديها ربح كل اول شهر. بس بحسب 20,000 بس، يعني انا تجارتي اكتر بكتير من 20,000. بديها ربح بس 20,000 اذا كان 300 او 400. وبثبت لها يعني ال20,000 في الشهر ده كسبت كام؟ 300 اديها لها. كسبت كام؟ 250 اديها لها. الشهر ده خسرت، قلت لها انا خسرت الشهر ده مش معايا ما اديتهاش، قالت لي ماشي. خفت لا يكون في نوع من انواع الربا ان انا قال لها ان انا هديكي ثلث المكسب، انت هتاخدي الثلث وانا الثلث والعمال والشغالين ياخدوا الثلث. دلوقتي انا خايفه لا يكون النظام ده فيه ربا، رحت قلت لها انا هديكي الفلوس بتاعتك وخديها خلاص انا مش عايزاها. فبتقول لي ليه؟ بقول لها لربما كنت ظلماكي او فيها ربا وكلام زي كده. راحت قالت لي انت بنتي والتجاره انا راضيه بيها، لو ظلمتيني انا مسامحاكي، انا عايزاكي تقفي على رجلك وتشتغلي كويس وتكبر انت وجوزك، فانا مسامحاكي. فانا مش عارفه، انا جايه لها كلمت على مكتب ال 20,000، انا مش عارفه ال 20,000 دي بتلف معايا مره مرتين في الشهر او اكتر او اقل. انا ما مش بعرف احسب كويس بصراحه، فخاف ان انا اكون واقعه في ظلم الربا. وكلمتها وقالت لي انا لو في حاجه انا مسامحاكي، فمش عارفه ايه راي الشيخ في كده.
تمام. طب اسم حضرتك ايه يا اختي بس عشان نعرف؟
ام محمد من الاقصر.
ماشي يا ام محمد، حاضر. جزاك الله خير محمد. شيخنا نجيب عن اخ محمد من قطر.
نعم نعم. لا نجيب. نعم. المصرف مصرف قطر الاسلامي الاصل فيه انه معاملاته جائزه، لكن لابد ان يراعى الاتي في العقد الذي يكتب. في يكون هنا البنك مصرف اشترى وتملك قبل ان يبيع.
تمام.
اولا لابد ان يتاكد من هذا. ثم العقد ليس فيه ما يعرف باسم غرامة التأخير. غرامة التأخير هذا من ربا الجاهلية، فلا يجوز أن يكون فيه غرامة تأخير.
تمام.
وإنما فيه ما يحفظ حق البنك أو حق المصرف هذا بقرارات المجامع الفقهية مثل الرهن وحلول الأقساط و...
تمام.
فإذا هنا لا مانع متى تأكد نور محمد من أن المصرف يلتزم بهذا.
نعم.
ثم أقول لأخ محمد أيضا في أمر آخر، وهو أن المصرف أحيانا يطبق ما يعرف بالتورق، التورق المصرفي.
ما هو التورق؟
معنى أنه من جاء يشتري سيارة لا يريد سيارة، أنه يريد نقد. فالمصرف يشتري السيارة له ثم يبيعها.
تمام.
ويعطيه المبلغ ويصبح الأقساط دين عليه. لا يلجأ إلى هذا.
تمام.
يعني إذن أرجو أن تنبه لمثل هذه الأمور. فإن كان كذلك فالبيع الشراء من المصرف جائز.
جزاك الله خير. أخ طيب معاك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة مين معايا يا فندم؟
أم أحمد لو سمحت.
أم أحمد.
بالنسبة لحضرتك أنا عايزة أشتري شقة لابني، ففي اللي هو البنك الإسكان والتعمير. دوت حضرتك المعاملات معاه هم طبعا اللي بيبنوا وانا بدفع الاقساط وبدفع الحاجات ديت، هل التعامل معاه بيبقى زي البنوك الاسلاميه ولا مختلف؟
تمام، جزاك الله خير. عزيزي المشاهد، طبعا احنا ما ينفعش نذكر اسم بنك سواء بنك اسلامي ربوي، ما ينفعش نذكره على الهواء مباشره، التنبيه لازم يعني. طيب شيخنا الاخ عبد الرحمن شغال في شركه ملابس وبيوزع لمحلات، واخ عبد الرحمن يعني بيجيب الحاجه الاول يشتريها يمتلكها بنفسه وبعد كده بيوزعها على المحلات بنفسه، تمام؟ فبحكم
التجاره اشترى ومالك ثم باع، هذا جائز.
نعم،
ركز على هذا، انه اولا يشتري ويملك اولا قبل ان يبيع.
تمام،
لا تبع ما ليس عندك.
نعم،
حتى ولو كان الصله بينهم قويه كما اشار.
نعم،
ما لابد ان يشتري ويملك اولا قبل ان يبيع.
نعم،
اتفضل.
جزاك الله خير. هنا ام محمد من الاقصر تقول زوجي سافر فاخذت من والدتي 20000 جنيه وفي شغلتها في التجاره، بحسب لها ارباحها على 20000 جنيه فقط، مع ان عندها يعني فلوسها بيزيد شهريا يعني تباعا، فقالت لوالدتها انا ساعطيكي ثلث الارباح، انا الثلث والعمال الثلث وانت الثلث، فهي حاسه ان في مثلا معامله ربا، فقالت لوالدتها خدي المال بتاعك لو عشان فقالت لها مسامحاكي. يعني هل في هذه القضيه في هذه المشكله؟
يعني هنا الام كنا يعني اعطت 20000، ما البنت تملك عندها اموال اخرى ام لا؟ يعني هل هي تعمل 20000 فقط
تمام
ام عندها اموال اخرى؟
اذا
كانت تعمل 20000 فقط هذا امر واضح سهل، لأن إذا كان عند البنت أموال أخرى بقى لابد أن أحسب نسبة المال هذا وهذا، ثم الأرباح كيف توزع والخسائر كيف تحسب.
تمام،
فإحنا نقول هنا لو أن لا يوجد إلا مبلغ الأم.
نعم،
إذا كان لا يوجد إلا مبلغ الأم فالاتفاق يكون بأن البنت لها نسبة من الربح والأم لها نسبة من الربح، أما العمال فهم يأخذون أجرا
ليس نسبة من
الربح. نعم، ونسبة من الربح يعني بعد الأجور والتكاليف والنفقات.
نعم،
أما إذا كان البنت أموال فلا بد أن نحسب. يعني لو كان مثلا لها 50000 نحسب 50000 و20000 ربح 70000، البنت تأخذ 50000 و20000 تقسم أرباحها بينها وبين أمها.
نعم،
العمال يأخذون أجراً وليس يأخذون بنسبة ربح.
نعم. طيب شو من تحديد ربحهم معين؟ تأخذ ثلث الأرباح.
الأرباح نعم، هذا
جائز
يعني أخذ المضاربة لابد من التحديد. التحديد اللي هو الربوي إذا هو التحديد نسبة من رأس المال هذا ربا.
نعم،
أما تحديد نسبة من الربح الفعلي فهذا واجب لابد منه في المضاربة. يعني في المضاربة الشرعية لابد أن نحدد نسبة كم من الربح، نصف الربح، ثلث الربح، أي نسبة من الربح اتفق عليها.
تمام،
فإذا هنا إذا كان 20000 يعني نسبة من الربح لا مانع إطلاقا من هذا، لكن كما قلنا العمال يأخذون أجرا.
تمام، ليس ربح،
والأجر يدفع أولا قبل
توزيع الأرباح. نعم، جزاك الله خير. أخ الأخت أم أحمد تقول أنا عايز أشتري شقة لابني، وهي البنك هو بنك يعني متخصص في المباني، هو اللي هيشتري الشقه ويبنيها ويدفع لها الاقساط. تم،
انا اريد ان انبه هنا الى امر منتشر.
نعم،
ما يعرف بالعقد الثلاثي.
نعم،
المعروف في عقد البيع انه ثنائي، البائع والمشتري.
نعم،
انما يوجد عندنا الان عقد منتشر هو العقد الثلاثي، بائع ومشتري وممول.
نعم، بائع ومشتري وممول.
بائع ومشتري وممول.
نعم،
البائع اتفق مع المشتري ثم أخذ جزءا من المال في الأول مقدم. بعد هذا يبقى الجزء الآخر، يعني مثلا فرضنا أخذ 20% باقي 80%.
نعم،
80% البنك يدفع 80% فورا في الحال.
نعم،
للبائع. تمام، البائع أخذ الثمن بالكامل.
نعم،
ويبقى التعامل بين ليس البائع إذن وإنما الممول والمشتري.
نعم،
المول كم دفع؟ دفع مبلغ كذا. الفوائد كم؟ الفوائد تحسب. فإذا يدخل في عقد ربوي.
يعني رب.
عقد ربوي.
تمام.
لأن البنك لا يبيع ولا يشتري.
يمول. يمول. البنك يمول.
فأرجو أن نتنبه لهذا العقد، العقد الثلاثي. بائع
ومشتري.
مشتري ومول. إذا وجدت هذا العقد فلا تتعامل به.
هذا غير جائز.
لأن هنا هذا العقد أصل ثنائي فقط. بائع ومشتري.
تمام.
والالتزامات تكون يعني مبالغ محددة معروفة، أقساط معروفة.
تمام.
ليس فيها فوائد. وإنما فيه بيع مربحة ربح معين أو بيع مساومة أي.
تمام.
يعني إنما تأخذ كل مول أي أنه مقرض ومقرض بفائدة ربوية، فهذا العقد غير جائز.
نعم. جزاك الله خيرا كريم. مخرجنا بقول الوقت البرنامج خلص، كان نفسي كمان مع حضرتك لكن الوقت خلص. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء بشكر ضيفنا وضيفكم الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، شرفتنا يا دكتور.
حياك الله بارك الله فيك.
جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين الشكر موصول لكم، أترككم في خير حال، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.